السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. مرحبا بكم من جديد في برنامج بر الصندوق. تكلمنا في الحلقة الماضية عن أول ركن من أركان صناعة الوعي، وهو إدراك دور الإعلام في صناعة التفكير أو الوعي. هذه الحلقة نتناول فيها إشكالية اللغة، اللغة علاقتها بالهوية بالدين بالحضارة، وقضية من أهم القضايا المطروحة بالنسبة للعلميين سواء الأطباء الصيادلة المهندسين، وهو تعريب العلوم. يعني بداية الأول ملمح تاريخي، في كثير جدا من الأمم والحضارات تتعرض في تاريخها لتحديات حضارية مختلفة. يعني مثلا أحيانا بتتعرض لتحدي حضاري يتعلق بالتحدي المادي أو الاستئصالي، بمعنى زي الغزو المغولي الحضارة الإسلامية. المغول كان بيجوا أحيانا بيبيدوا قرى بالكامل، مدن بالكامل، يعني هو إيه ده استئصال مادي عسكري، يعني خطر عسكري. في أحيانا بيبقى خطر عقدي أو ديني، زي محاكم التفتيش في إسبانيا مثلا بعد طرد المسلمين من الأندلس. كان محاكم التفتيش بتقوم بامتحان غير المسيحيين الكاثوليك على الدين، يعني لو يهودي لازم يتحول لكاثوليك، لو ما تحولش يتقتل، لو مسلم نفس الحكاية. في أحيانا التحدي بيبقى تحدي لغوي، بمعنى يعني حضارة تيجي تحتل بلد تحاول ان هي تغير اللغة بتاعتها، زي إذا الاستعمار. يعني احنا مثلا بنلاحظه قوي مثلا في الجزائر، في المغرب، في تونس، بنلاقي فكرة طغيان اللغة الفرنسية على البلد. كانت مستعمرة سابقة لفرنسا، قعدت مستعمرة مثلا الجزائر مثلا 120 سنة وكذا، فبقت الناس متأثرة جدا باللغة. فده احنا بنسميه احيانا تحدي لغوي، يعني هو تحدي حضاري لغوي، يعني ممكن الناس كلها لغتها تتغير. هنا في مصر يمكن كان الأثر الإنجليز ضعيف شوية من ناحية العامة، يعني احنا ما بنلاقيش حد بيتكلم إنجليزي بسبب الاستعمار الإنجليزي، لكن هنشوف تسرب الثقافة للتعليم. يعني في قناعة متأصلة عند معظم الناس ان معظم العلوم زي مثلا الطب، صيدلة، هندسة، هذه العلوم لا تدرس الا باللغة الانجليزية. احنا هنناقش ده، هنشوف هل ده فعلا ده صحيح ولا لا. اخر مرة كانت العلوم دي بتدرس بالعربي في العالم الاسلامي والعالم العربي ومصر. هل في دول بتدرس لغاية دلوقتي الطب وباقي العلوم، علوم الحاسب الهندسة بالعربي؟ ولا لا؟ وايه الفرق؟ يعني هل في انا كمهندس طبيب صيدلي لو درست العلم اللي انا بدرسه بالانجليزية او بالعربي ده هيفرق حاجة؟ يعني بدرس فيزياء، بدرس طب، بدرس هندسة، هتفرق حاجة؟ هيفرق حاجة حتى في المادة العلمية نفسها، في الظاهر العلمية، هل ده هيفرق حاجة ولا لا؟ احنا بنقول من دلوقتي يعني، بس هنشوف ازاي. يعني ايه ده علم؟ علم محض، طب ولا صيدلة ولا رياضة ولا فيزياء كيمياء؟ هنشوف ازاي. تمام. طيب احنا الاول ابتداءا كده العالم في تصور الناس في كم، يعني احنا مثلا العالم في مثلا تقريبا 200 دوله، تقريبا 200 دوله. نتصور ان العالم ال 200 دوله دول العالم بقى في كم لغه، في كم لغه. يعني في ممكن الناس تتصور كل دوله، لو كل دوله فيها 3 لغات 5 لغات، يعني احنا بنتكلم في 1000 لغه 500 لغه. العالم تقريبا فيه 7000 لغة، 7000 لغة. كل 14 يوم، اليونسكو بتقول كده، كل 14 يوم في لغة بتموت. السؤال هنا بقى بتموت بتروح فين؟ اول حاجة احنا ليه ما نعرفش باقي اللغات؟ ده واحد. اتنين، اللغة اللي بتموت دي اليونسكو المنظمة اللي تابعة للأمم المتحدة بتقول ان كل 14 يوم في لغة بتموت. طب بتموت روح فين؟ احنا عندنا مفهومين لموت اللغات او اللغة الميتة دي. في لغة بكل المتحدثين بها بيموتوا، يعني عندنا كان في لغة ماتت سنة 2010 في الهند اسمها لغة البو، واحد ومراته اخر اتنين بو كان بيكلموا اللغة دي، ده كان موجودين في الهند. الراجل مات، بقت مراته، حتى علماء اللغة بعد كده هي مسجلة شوية تسجيلات صوتية وبتاع ان هي زعلانة جدا لما مش لاقي حد يتكلمه، مش لاقي حد يفهمها، بتسجل شوية اغاني وحاجات ذكريات وبتاع، وبعد كده ماتت. اول ما ماتت علماء اللغة، لأن في لغات بتبقى مكتوبة، يعني احنا نعرف نفك نقرا النصوص بتاعتها وبتاع لو في مجموعة من علماء اللغة، لكن ما نقدرش ان محدش يعرف يتكلمها غير لو درسها او كده. الست دي اول ما ماتت كده اللغه ماتت. ده مفهوم مفاهيم موت اللغه. المفهوم الثاني ان مفهوم ان اللغه تموت ان ما حدش يتكلم بيها في الحاله العامه. يعني مثلا اللغه اللاتينيه، اللغه اللاتينيه لغه لها كراسي في الجامعات، يعني كرسي او كليه اداب فيه بتدرس لاتيني، ألسن بيدرسوا لاتيني، في ادب كلاسيكي مكتوب باللغه اللاتينيه حتى الان ناس بتدرسه، في ناس بتعرف تقرا لاتيني، في ناس بتعرف تتكلم لاتيني، لكن مش ما حدش بيتكلم بيها في الحياه اليوميه. يعني اللغه لم تعد مستخدمه في الحياه اليوميه. كده بنقدر نقول ان اللغه برضو ميته، يعني اصبحت لغه طقوس. يعني مثلا عندنا بعض الكنائس في اوروبا ممكن يقول بعض الترانيم او الصلوات باللاتيني بس، فدي لغه كده بالطريقه دي لغه ميته. طب السؤال، سؤال المشاهد، هل اللغه العربيه لغه ميته بالطريقه دي؟ في ناس بتقول لا طبعا، احنا بنتكلم عربي، لا احنا بنتكلمه ده عامي، العاميه غير دي لهجه من لهجات الفصحى، لكن اللغه العربيه الفصحى ميته ولا مش ميته؟ في ناس بتقول والله ما حدش بيتكلمها، يعني ما حدش، اليونسكو مره ادرج العربيه في اللغات المهدده بالانقراض. هو بيتكلم على انهي لغه؟ بيتكلم على اللغه الفصحى. السؤال، في ناس بتقول لا طبعا عشان القران، القران ما دام القران موجود اللغه مش هتنهار. طب هو السؤال، طب ما هو الاندلس فين؟ الاندلس الاسلام قعد فيها 800 سنه، مفيش مسلمين، مفيش اسلام، مفيش لغه عربيه. الهند الاسلام قعد فيها 1000 سنه اخر حكم المغول لغايه الاحتلال الانجليزي، بعد كده صارت هندوسيه، يعني مش اللغه الاساسيه بتاعتها العرب. الدين بتاعها مش الاسلام واللغه بتاعتها مش العربي. ففكره تصور الناس ان القران هو حافظ اللغه، هو لازم يكون في سبب للحفظ. يعني زي رب العزه يقول في كتاب الكريم ومن دخله كان امنا، يعني يقصد البيت، بيت الحرام. ده معنى ان اي حد يخش البيت هيبقى محمي طبيعي كده لوحده، ولا معنى الايه اي امنوه، يعني لو دخل البيت المفروض تامنوه تحموه. فهو دي الفكره في كده، ان اللغه القران محفوظ، بس محفوظ ازاي؟ ان الصحابه جمعوا المصحف، ان هو دونوا المصحف، ان العلوم علم التجويد وعلم رسم القران والنحو والصرف وعلوم القراءات دونت وبيت معروفه، فهي دي اللي حفظت النص على المسلمين. فنفس الحكايه الناس اللي هو احنا احيانا بنسميه الكسل الحضاري، ان هو يقول لك لا ما اللغه العربيه محفوظه لوحدها كده، يعني احنا لو ما عملناش حاجه هذا ايه؟ طب وما الاندلس؟ نفس الحكايه، ان هو الفكره ان احنا لازم نقوم بدور معين عشان يحتفظ باللغه حيه. طيب ايه ليه احنا بنقول هي فعلا اللغه العربيه حتى الان مش مدرجه من اللغات الميته؟ مش بالرغم ان احنا ما بنتكلمش فصحى في الحياه اليوميه، ان ما زالت الجرائد، نشرات الاخبار، معظم الخطاب الرسمي في القنوات وفي وسائل الاعلام العامه باللغه العربيه الفصحى، او حتى اللغه العربيه المعاصره، يعني مش حتى التراثيه، والرسائل العلميه والكتابات العامه والروايات ما زال في ادب الفصحى بيتكتب. يستطيع معظم الناس فهم الفصحى، وإلا لم يستطيعوا إنتاج الفصحى. يعني لو أي حد بيحضر خطبة الجامع، الخطيب كل اتكلم طول الخطبة باللغة العربية الفصحى، آيات القرآن وحديث النووي وشرح الخطبة اتكلم بالعربية الفصحى، الناس هتفهمه، لكن ما بيقدروش ينتجوا فصحى لأنه إيه ما تعلمش ده، أو ما درسوش، أو لم يتم تدريبه عليه، لأن ده محتاج دربة أو ملكة إنه يمارس ده فترة عشان يقدر يتكلم بالعربية الفصحى. زي الإنجليزي بالظبط، إزاي الواحد بيقدر يتكلم إنجليزي كويس؟ إنه بيمارس ده فترة. تمام. طيب اللغات اللي بتموت دي لحساب مين؟ زي ما احنا بنقول ان في اكلي لحوم البشر، في حاجه احنا بنسميها ايه؟ اكلي لغات البشر. في لغات 10 لغات في العالم تقريبا هم اللي بيتمددوا على حساب كل اللغات، واللغات الثانيه بتموت لحساب العشر لغات دول. العشرة دول اللي هم الست الاساسيين بتوعت الامم المتحده، الامم المتحده معترفه ست لغات، ستة يعني كل الامم، كل الدول الاعضاء في الامم المتحده، ممكن الأمم المتحدة لو هتصدر مطبوعات أو بيانات تصدرها لازم بالست لغات دي. خلاص، منها طبعا الإنجليزية، الصينية، الروسية، الفرنسية، العربية، الإسبانية، دول اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة. الباقي اللغات لا، في لغات تانية مهمة لأسباب تتعلق إن الدول أو الشعوب اللي بتتكلمها هي شعوب مهمة او عندها حاجه مهمه، فانت مضطر تتعلم اللغه دي حتى لو هي صعبه وعدد قليل من العالم اللي بيتكلمها لازم تتعلمها. زي الياباني، في ناس بتتعلم ياباني. طب الياباني دي لغه صعبه جدا، اعقد اربع نظم لغويه في العالم، الصيني، الياباني، كوري، العربي، ده اللي في من ناحيه علم اللغه. يعني الياباني ما بيتكلمش بيها غير اليابانيين بس، يعني احنا بنتكلم في 125 مليون 130 مليون واحد في العالم، العالم كله تقريبا 7 مليار، 120 مليون واحد ليه يتعلم لهم لغه؟ ما تكلمهم انجليزي، لا ان هم عندهم حاجة مهمة. يعني لو واحد بيدرس انسان آلي بيدرس علوم دقيقة حاجة معينة، لا اليابانيين هم احسن ناس في ده فبيتعلم عشان يعمل معهم بيزنس، يعني عايز يتاجر عايز، فهو ايه بيضطر يتعلم اللغة اليابانية. العكس الصيني، في ناس بتعلم صيني دلوقتي. ليه؟ الصين كتلة اقتصادية ضخمة، اقتصاد قوي، فالناس عايز تتعلم صيني عشان تتاجر مع الصين. الالماني وهكذا. في لغات، اللغات الاستعماريه بشكل عام اللي هي الدول اللي كانت استعماريه في يوم من الايام، البرتغال، اسبانيا، هولندا، بلجيكا، فرنسا، بريطانيا، الدول اللي في يوم من الايام كانت دول استعماريه مهمه، لان هي ايه زي مثلا البرتغال، البرتغال دوله صغيره خلاص، ايه اهميه البرتغالي؟ ان انت تقدر تتكلم البرازيل. البرازيل دوله كبيره، دوله من الدول العشرين الكبرى الصناعيه، بيتكلموا برتغالي، كانوا مش برازيلي، بيتكلموا برتغالي، بيتكلموا برتغالي بلهجه برازيلية، يعني البرتغالية الأوروبية غير البرتغالية البرازيلية. لكن لو حد عايز يشتغل في البرازيل أو يكلمه أو يتعامل معهم يتعلم برتغالي، يتعلم برتغالي. الإسباني، إسبانيا دولة صغيرة مش كبيرة، أكبر من البرتغال بس دولة مش كبيرة، لكن ليه ناس بتعلم إسباني؟ اللغة الإسبانية هي تاني أكثر لغات العالم انتشارا بعد الصينية. إحنا دايما لما بنقيس تعداد الناس اللي بتتكلم بلغة معينة بنقول تعداد الناس اللي بتتكلم باللغة دي كلغة أولى، يعني متحدثين اصليين باللغه دي لغتهم الام، اللي هم ايه احنا بنقول الصينيين. الصينيين اكتر لغه في العالم. ليه؟ لان الصينيين لوحدهم مش محتاجين حد يساعده، هم مليار و400 مليون، فهم اكبر لغه في العالم. اللغه اللي بعدهم على طول الاسباني. هنرتب اسبانيا دي دوله صغيره جدا، ايه اللي بيخلي اسبانيا كده؟ لا، هي عشان اسبانيا كان دوله استعماريه قبل كده، فكل الدول اللي استعمرتها امريكا اللاتينيه كلها وجزء كبير جدا من امريكا الوسطى وامريكا الشماليه بيتكلموا اسباني خلاص كلغة أصيل، بلهجة معينة لكن هي إيه برضو إسبانية. تمام؟ فاللغات اللغات الكبرى دي هي دي اللي بتاكل إيه باقي لغات العالم. الناس كلها بيتعلموا إنجليزي، بيتعلموا إسباني، بيتعلموا صيني لحساب اللغات إيه الأصلية بتاعتهم. تمام؟ طيب الترتيب طبعا اللي احنا قلناه ده لما في ترتيب على المتحدثين باللغه كلغه ام. لو خدنا المتحدثين باللغه كلغه ثانيه، يعني الانجليزي بتطلع اول لغه في العالم على طول، بتسبق الصيني. ليه؟ ناس كتير جدا العالم كله بيتعلم انجليزي بس محدش يعني قليل اللي بيتعلم صيني، فالصينيين كتار لوحدهم. لكن لما ندخل بقى الناس المتحدثين بالانجليزيه، بيدخل امريكا كلها، بريطانيا كلها، العالم كله، الهند فيها 600 مليون واحد بيتكلموا انجليزي تمام كلغه ثانيه مش لغتهم الاصليه. تمام؟ لانهم في الاصل بيتكلموا اما هندي او اردو او بعض اللهجات المحليه في الهند. طيب ممكن اللغه اللي بتموت دي بتموت خلاص، ما يعني ماتت خلاص ما بتجيش تاني؟ لا، في لغه ماتت وعادت من الموت، زي ايه؟ زي العبريه. اللغه العبريه لغه قعدت لغايه سنه 1881 لغه ميته. لغه ميته يعني ايه؟ يعني محدش بيتكلم عبري. طب واليهود اللي في العالم؟ لا، ما بيتكلموش عبري. اليهود بيتكلموا لغه البلد اللي هم عايشين فيها. يعني لو في يهود عايشين في روسيا بيتكلموا روسي، اوكرانيا بيتكلموا اوكراني، بولندا بيتكلموا بولندي، في مصر بيتكلموا عربي، في العراق بيتكلموا عربي، في اثيوبيا بيتكلموا امهري او حبش. يعني بيتكلم اللغه في المانيا بيتكلموا يديش، لهجه خليط ما بين العبريه القديمه والالماني، لكن ما حدش بيتكلم عبري. طب يعرفوا، في حد يعرف يتكلم عبري؟ قليل جدا. الحاخامات او علماء الدين، التوراه بتقرا بالعبريه القديمه، نصوص زي التلمود وغيره بيتقروا بالعبريه او عبريه يعني ايه حصل فيها نوع من التعديل او التطور. بس بعد 1881 بدات اللغه العبريه تعود لغه حيه. يعني حاليا دلوقتي اللغه العبريه موجوده، بيتكتب بيها علم، بيتكتب بيها صحافه، بيتكتب بيها ادب وبتاع، بعد اعلان دوله اسرائيل سنه 47. من اول سنه 47 بي عندنا دوله رسميه. قبل كده 1881 ده كانت محاوله الاحياء اللي هو احنا بنسميها الحركه الصهيونيه. الحركه الصهيونيه طبعا الناس تسمع الاسم بشكل عام، لكن الحركه الصهيونيه دي حركه كانت ليها غلط سياسي في الاخر، قامت وطن قومي اليهود، لكن الادوات اللي استخدمتها كل مجموعه عملت الحاجه اللي متخصصه فيها. ازاي؟ سنه 1877 كان في دكتور يهودي صهيوني روسي عايش في روسيا، كان في حرب في وقتها من الدولة العثمانية وبين روسيا، سمح لليهود مغاربة روسيا لو حبوا الراجل مشي من روسيا راح فرنسا كمل دراسته دكتور كمل دراسته الطب واتجوز واحده مش عبريه ما تكلمش عبري علمها عبري كشرط من شروط الجواز وانتقل بها الى فلسطين. الراجل ده من الحركه الصهيونيه من انهي يعني شق او مجموعه او اهتمامه اللغه. احنا من دلوقتي عايزين ننشئ وطن قومي اليهود. طب الوطن ده ينفع ازاي؟ عايزين ارض وعايزين شعب وعايزين سياده او سلطه وعايزين لغه. طيب ايه الموجود من دول؟ ولا حاجه. مفيش ولا حاجه. يعني هو عنده ارض؟ لا لسه ما استقرش على ارض. طب عنده شعب؟ لا الشعب كل اليهود كل في كل حته في العالم في شويه في اوروبا في غيره. طيب في سلطه؟ لا لسه احنا ما عندناش ارض عشان نقيم عليها سلطه اصلا. طيب في لغه؟ مفيش لغه. يعني في ولا حاجه من دول موجوده. وده الغريب، يعني ده الغريب اللي في الموضوع ان هو ايه قال لك طب خلاص احنا نختار ارض. هو طبعا كانوا الاول فلسطين ده الاختيار الاخير، لكن هو كان الاول كان في ناس قالت مدغشقر، في ناس قالت اوغندا، في ناس قالت الارجنتين، في ناس قالت العريش سينا، لكن الاستقرار الاخير استقروا عليه فلسطين. فبدات الحركه الصهيونيه من 1800، يعني العزب اليهودي دخل 1881 دخل فلسطين. الراجل خد مراته انجب طفل، هو ومراته وابنه دول اول اسره بتتكلم عبري منذ 1000 سنه، اسره على بعضها كده منذ خراب الهيكل الثاني. يعني من 1000 سنه محدش كان بيتكلم ليهم، 1000 سنه مفيش اسره كامله على بعضها بتتكلم عبري. خلاص الراجل بقى ايه مشي في الموضوع بتاع اللغه ده، عمل بدا ايه قال لهم احنا اخواننا احنا لازم احنا ما دام هنعمل وطن قومي يهود يبقى لازم نتكلم عبري، وما دام هنتكلم عبري يبقى لازم نحول كل المواد الى العبري. هنا بقى نفس الاشكاليه اللي احنا بنعاني منها دلوقتي اللي هو مشكله التعريب. ينفع نعرب العلوم؟ يعني ينفع ندرس طب بالعربي؟ ينفع ندرس صيدله بالعربي؟ هندسه بالعربي؟ وبالذات الطب، والطب هو اللي بيبقى عنده مشكله جامده جدا. يقول لك لا طبعا الطب لازم الدكتور يكتب روشته بالانجليزي ولازم يتكلم انجليزي، ما فيش والادويه لازم تبقى بالانجليزي. تمام، ده القناعه العامه. ده كانت نفس القناعه اللي موجوده عند اليهود في فلسطين لما العزر اليهودي كان بيتكلم على العبرانه. قالوا له لا انت ازاي احنا بنتكلم الماني فرنسي. طبعا كل اليهود ده كانت مشكله اكبر وقتها انه عنده اربع خمس لغات في فلسطين، في ناس بتتكلم عربي، في ناس بتتكلم يديش، في ناس بتتكلم فرنسي الماني روسي وغيره. الراجل قال لا مفيش كلام ده، احنا ما دام احنا يهود واسرائيليين يبقى لازم نتكلم عبري. بدا يعمل معاجم ونشرات فيها عبري ونوادي للحديث بالفصحى العبريه مناهج تعليم اطفال بالعبري، مناهج تعليم حساب ومعظم العلوم الاساسيه بالعبري. ناس كانت بتضحك عليه جامد جدا في الوقت ده، موضوع صعب، لغه ليها 1000 سنه محدش بيتكلمها. السؤال الاهم والاخطر اللي هو ايه اسماء المستحدثات، زي برضه الاشكاليه بتاعتنا احنا حاليا ان احنا اي حد بنتكلم على العبري يقول لك يعني دي اسمها ايه بالعربي، حاجه يقول لك انا درستها بالانجليزي اسمها كذا بالانجليزي، طب اسمها ايه دي بالعربي. ما دي المشكله اللي كانت عند المشكله اللي عند اليهود ساعتها. المشكلة ان دي اسهل مشكلة من ناحية لغوية، يعني احنا كلغويين بنقول ان اسهل مشكلة المسميات. انا خلفت طفل، الطفل ده كان ليه اسم قبل كده؟ لا، محدش يعرفه، ده لسه مولود، اسمه ايه؟ انا اللي هسميه، يعني انا هسميه كريم، سميه ابراهيم، سميه اللي انا عايزه. خلاص، فاي حاجة انا اللي بسميها، يعني انا اكتشفت حاجة انا اللي سميها. طب مش انا اكتشفتها، انا سميه. زي بالظبط الموبايل، الموبايل ده اختراع غربي. خلاص، طب الاختراع غربي، ما دام هو اختراع غربي يعني ايه ما بيتسماش اسم تاني، ملوش اسم في اي حاجه تانية. يعني لما جه مثلا في دخل جوه الثقافه العربيه في الخليج مثلا، لانه جه قبل في الخليج قبل ما يجي مصر طبعا، كان بيسموه محمول، جوال، نقال، اي اسم يدل على الغرض وكذا. حتى التسميات اللي احنا بنستخدمها في الحاجات الانجليزيه احنا ما بنبقاش مدققين قوي في الاسماء. يعني مثلا لما حد ما عنده لابتوب فاحنا بنقول له ايه ده، يقول لك لابتوب، هات اللاب، خد اللاب، لاب بس. طب ايه اللاب ده اختصار ايه؟ لابتوب. في ناس بتتصور ان اللاب دي يعني لابوراتوري، يعني معمل. لا مش صحيح، ده لاب يعني فخذ، يعني ايه المحمول على الفخذ، يعني انت بتبقى قاعد حطه على رجلك كده، فده معناه ان هو الجهاز اللي محمول على الرجل بس. خلاص، لكن هو مع الوقت احنا ما بنعرفش التسميه يعني ايه. خلاص، حاجه اسمها اكس، زي بتوع كيميا لما احنا مثلا اي هندسه صيدله طب بيدرس كيمياء، فنقول له الغاز اللي اسمه O2 ده ايه، يقول لك اكسجين. يعني ايه اكسجين؟ يعني اكسجين. خلاص، طب ده ليه معنى المعنى ده؟ لا هو ما يعرفش، لكن المعنى في اللاتيني كان ليه معنى، حتى معنى علميا مش دقيق دلوقتي. هو حاجه يعني الغاز الذي ينتج عندما تضاف الاشياء الى الحامض، اوكسي وجين، مقطعين في اللاتينيه معناه جين حامض، اوكسي ما يضيفه او ما يضاف، يعني الغاز اللي بيطلع لما حاجات بتضاف على الحامض وده حتى معنى علميا في الكيمياء الحديثة مش صحيح، لكن ده الاسم اللي سماه العالم الفرنسي اللي كان بيكتب باللاتيني في الوقت ده. تمام؟ فالاسماء مش مضعضلة. ايه اللي عجب ابن يهود عمل معهم كده؟ كان كل حاجة بيسألوا الراديو اسمه ايه بالعبري؟ ما فيش، ده ليه 1000 سنة ما فيش حد يتكلم حاجة، يروح ايه جايب لهم اسم، شوف راديو ده معناه ايه باللغة اللي اتحطت بيها الاختراع، ويجيب لهم اسم بالعبري. المشكلة ايه؟ ان المشكلة في العلوم، انت عايز تخلي الطب بالعبري، الهندسة بالعبري، الحاجات التقنية بالعبري، طب دي ازاي دي بتعمل دي؟ انت ليك 1000 سنة ما بتمارسش العلوم بالعبري. الراجل المشكلة عمل لهم ايه؟ وده من منجزات الفريق بتاعه هو والمجموعة اللغوية من الصهاينة اللغويين اللي كانوا شغالين على احياء العبرية، عملوا معجم العبرية الحديث. هو المعجم 16 مجلد، لعازر بن يهودا لحق 4 مجلدات بس هو عايش وهو شغال عليهم. عملوا ايه؟ هو بيسألوه يعني، هو يعني من باب اللي هو يعني بيغيظنا يعني، هو قالوا له ايه؟ قالوا انت ازاي قدرت تعمل ده في وقت قياسي؟ يعني هو بقي فيه معجم ودقيق والعلوم حديثة. قال لهم ايه؟ اي لغة تنتمي لأسرة اللغة العربية، اللغة العبرية والعربية والأمهرية والأكادية دي أسرة واحدة، زي الإنجليزي والألماني مثلا أسرة واحدة، الفارسي ولغات تانية أسرة واحدة، فالأردو مثلا والفارسي أسرة واحدة. فقال لهم كيف لأسرة للغة تنتمي لنفس الأسرة اللي تشمل اللغة العربية لا يمكن إحياءها بسهولة؟ ليه؟ هو لما دخل فلسطين سنة 1881 كانت طبعا مصر من أيام محمد علي، يعني من 1816 كان كل العلوم بالعربية، من أيام الهندسة خانة وكلية الطب قصر العيني، كل ده كان العلوم بالعربية. العلوم قعدت بالعربي لغاية سنة 1898 حتى أخذ الإنجليز قرار بإلغاء التعريب إن العلوم تدرس بالإنجليزية في مصر. الكلام ده سنة 1898، يعني احنا قعدنا تقريبا 70 سنة، اكتر من 70 سنة بندرس العلوم كلها بالعربي، كلها حتى كتب الطب كان بالعربي خلاص مترجمة عن الفرنسية، وبدأت خلاص المجموعة اللي هم درسوا الطب بالعربية في مصر بينتجوا الكتب الطب بالعربي. قعد القرار ده قعد كده بالانجليزي، الانجليزي ما قعدوا محتلين مصر لغاية 1922 حكومة الوفد اصدرت قرار بالتعريف سعد زغلول باشا. بعد كده خدوا قرار تاني 1936 بإعادة التعريب التعليمي الجامعي، لكن لأسباب تتعلق بظروف الحرب العالمية الثانية في الوقت ده القرار ما فعلش. وبعد كده بعد 52 كان في محاولات للتعريب لكن ما استمرتش. في دول ما زالت حتى الآن، سوريا والعراق والجزائر فيها معظم العلوم بتدرس بالعربية بما فيها الطب، يعني سوريا حتى الطب برضو باللغة العربية حتى الآن. تمام؟ طيب الـ انا واحد، طب ماشي والله الكلام كويس، ويعني لكن اسرائيل ايه اللي وصلوا لايه؟ يعني اللي وصلوا ان كل الدوله اعلنت سنه 47، سنه من اول 1925 جامعة العبريه، معهد التخنيوم بتاع التقنيات اللي هو التقنيوم التقانه، يعني التخنيوم ده كل ده بيدرس بالعبري قبل قيام الدوله، مجمع اللغة العبرية، كل ده كل المعاهد، معهد الزراعة، كل المعاهد الفنية والجامعات بتدرس بالعبري في إسرائيل. طبعا إسرائيل مقارنة بأي دولة في العالم العربي الإسلامي من ناحية عدد الأبحاث، من ناحية براءة الاختراع، أساتذة إضافتهم للعلوم، حصولهم على جائزة نوبل، مقارنة مش لطيفة يعني. لكن الشاهد إيه؟ إن هو بيدرس بلغة مش لغة ده لغة ما بيتكلمهاش غير المجموعة دي بس. يعني إسرائيل عدد الإسرائيليين يعني اليهود أو اللي بيتكلموا عبري يتجاوزوا 5 مليون واحد، لأنه معهم عرب 48. باقي اليهود في العالم يعني باقي 30 مليون 35 مليون تانيين، شوية في أثيوبيا، شوية في الأرجنتين، شوية في نيويورك، في أمريكا، وهكذا. فالفكرة أن الإنجاز اللي اتعمل في اللغة العبرية إنجاز مشجع جدا، ويخلينا نفكر مرة تانية في فكرة إيه؟ هل فعلا تعريب العلوم ده شيء او مستحيل او كده؟ هنناقش قضيه تعريب العلوم دي بعد الفاصل، انتظروا. السلام عليكم، اهلا بكم من جديد. مقارنه بالجهد الممتاز اللي عملته الحركه الصهيونيه في حال اللغه العبريه اللي تليها 1000 سنه، ده يخلينا نسال السؤال تاني بشكل واضح. هل تعريب العلوم، تعريب العلوم، العلوم الطبية، علوم الصيدلة، علوم الطب البيطري، علوم الهندسة، هل ده ممكن حاليا؟ ولو في اشكاليات ايه الاشكاليات واحنا ايه سبب الدعوه. يعني هو لو الاثنين زي بعض خلاص مش مشكله، العالم كله بيتكلم انجليزي فاحنا بنتكلم انجليزي زي العالم. لكن هو في هل ده فعلا ليه اثر سلبي عدم تعريب العلوم؟ احنا بنقول اه من ناحيه ايه. واحد من ناحيه الهويه، يعني كلمه هويه جايه من هو، يعني الواحد يكتسب هويته او ذاته اللي بيتميز بها عن الاشياء عن باقي الاشياء، دي احنا بنسميها الهويه. يعني انا بقول انا عندي انا غير الصيني، انا غير الياباني، انا غير الكوري، ايه الفرق؟ حد يقول لك والله هم قصيرين صفر عينهم ضيق، ده شكل الاثني او العرق، ده ما يفرقش. ليه؟ لان احنا ممكن يعني مع التزاوج واختلاف يعني الحركه بتاعه الاعراق في العالم، لا ممكن ما يبقاش ده الاساس. طيب الناس اللي بتتكلم في الهويه او التمايز يعني بيقولوا ان اكتر حاجه يعني تكاد تفصل ما بين اي حد على وجه الارض هي اللغه، هي اللغه الام. هنحرر دلوقتي موضوع اللغه الام. يعني ايه اللغه الام؟ ايه لو انا بتكلم سبع لغات تبقى هي انهي اللغه الام بتاعتي؟ لو انا بتقن السبع لغات اتقان كامل بيبقى فيهم انهي فيهم اللغه بتاعتي؟ هنشوف ده. لكن في حد من اصدقائنا الشيخ حاتم الانصاري كان يقول كلمه لطيفه جدا، كان يقول يغير الرجل دينه ولا يغير لغته. ازاي ممكن واحد فعلا يبقى على دينه ويغير غير خلاص؟ واحد غير مسلم يسلم، واحد مسلم يعزم بالله يرتد، ممكن. لكن مش ممكن ينخلع من لغه الام. ليه؟ لان دي حاجه جواه، يعني حاجه خلاص اكتسبها، ما ينفعش حد ما ينفعش يغيرها. ازاي؟ ده مثال انا دايما بضربه، اقول لو جبنا طفل ياباني، ياباني اول ما اتولد في اليابان اتولد وهو ياباني خلاص من اب وام يابانيه وكده، خدناه وجبناه اتربى في بولا، هيطلع ايه؟ هيبقى بولائي. طيب او مصري، يعني هيتكلم مصري. طيب لو جبنا طفل من بولا اول ما اتولد لاب وام مصريين خدناه وديناه اليابان، هيبقى ايه؟ بعدنا في ناس بتقول هيبقى بولائي برضه، لا هو هيبقى ياباني، هيتكلم اللغه اليابانيه. بمعنى يعني هو بقي ياباني او مصري، الفرق الوحيد ايه؟ ان هو بس لغته لغه الام. طب هي ايه لغه الام؟ احنا دايما التعريف العلمي، التعريف العلمي اللغه الام ان هو اللغه اللي يعني يتعلمها المرء اول ما يتعلم، يعني اول لغه بتعلمها له امه، حتى دايما بتنسب يقول لك اللغه الام اللغه الاولانيه دي هي ايه؟ لغه الام. في تعريف تاني وهو تعريف علمي برضو بس ايه؟ تعريف نفسي اكثر، يقول لك هي اللغه التي يسب بها المرء، اللغه اللي انت بتشتم بيها هي اللغه بتاعتك. ازاي؟ مره ايام الحرب العالميه الثانيه كان في جاسوس الماني مدخل للغه الفرنسيه جس على فرنسا، الفرنساويين متاكدين ان هو جاسوس بس مش عارفين يمسكوا عليه حاجه، الراجل بيتكلم فرنسي زي اهل فرنسا، طب نعمل ايه؟ دي حاجه صعبه دي. فسالوا واحد بتاع علم نفس اجتماعي، علم لغه اجتماعي، قال لهم بصوا يا اخوانا لا يمكن الواحد في حاله الغضب عايز يشتم او كده لازم يشتم باللغه الام بتاعته. يعني انا بتكلم سبع لغات مثلا ما اقدرش، هي اول ما حد يضايقني هرجع للعربي او ارجع للغه الاولى بتاعتي. قالوا طب نعملها ازاي دي؟ قال لهم انتوا شوفوا حد ينرفزه او بتاع بس بشكل غير مباشر عشان ما يلحقش نفسه. هو مسافر جه من واحد من وراه جاي يركب قطر ضربه على قفاه، راجل لف شتمه بالالماني، طبعا هو كده ايه قبضوا عليه. المعنى ان هو اللغه الام دي هي اللغه الاصليه اللي هو مش ممكن ينسلخ منها. طيب انا كواحد هنا عايش في مصر، ايه اللغه الام بتاعتي؟ هي في الغالب العاميه، يعني احنا اول حاجه الناس بتتعلمها هي العاميه. طيب بعد كده بيعمل ايه؟ على حسب بقى اللغه اللي بتعلمها في المدرسه. اللي احنا بنعمله على الحقيقه ان احنا بنعمله تشويه في الهويه بتاعته، بمعنى يعني هو عنده لغه الام دي اكتر لغه الواحد بيقدر يفهم بيها، اللي هي اللغه اللي اتعود، اللي هي اللغه اللي اتعلمها اول حاجه اللهجه. احنا بنتكلم عامي هنا في مصر يبقى هي دي اللغه، لو شرحت له حاجه بيها هيفهمها احسن حاجه. بنعمل ايه؟ معظم الناس بتودي حاليا نفسها الاتجاه بتاع تعليم الانجليزي من الصغر، وده مدمر جدا، هنشوفه ايه السبب. واحد دي اثر على الهويه ان هو ما بقاش قادر اكسبه هو تبع مين، يعني هو ده هو انجليزي ولا امريكاني ولا عربي، دي مش واضحه. من الناحيه النفسيه هو بيبقى يعني متنازع هويته ايه او انتمائه لايه، ما مش لحاجه. ده واحد. اتنين من ناحيه الابداع، اي حد بيتعلم اي علم بالذات العلوم الاساسيه الحساب الرياضه العلوم كل العلوم اللي بيتعلمها في الاول بغير اللغه الام بيفقد 75% من قدرته على الابداع. ازاي؟ في فرق. واحد يقول لك لا طب ما في ناس بتطلع بره بتتعلم وبيبقوا دكاتره، لا في فرق بين ان هو يبقى دكتور او استاذ يعني يفهم اللي درسه، يعني هو عربي درس انجليزي كويس ودرس العلوم بالانجليزيه يعرف يفهمها، احنا عايزينه يبدع. عشان كده نادر جدا نادر يكاد يكون العدد يتعدى على أصابع اليد الواحدة اللي حصلوا على جائزة نوبل من العرب اللي هم درسوا باللغة الإنجليزية. يعني عندنا مثلا نموذج مصري الدكتور أحمد زويل واخد نوبل. ده حالة، عشان كده احنا بنقول نادر جدا جدا، وبالذات نادر جدا لما يكون حاجة في أصل العلوم، مش حاجة يعني مش حاجة تطبيقية. التطبيق ده نوع من الاختراع، يعني حاجة تحسين شيء أو كده، لا حاجة في فلسفة العلم، نادر جدا. ليه؟ احنا السبب العلمي سواء في عندنا في علم اللغة النفسي أو حتى من ناحية علم النفس الإدراكي أو المعرفي، إن إدراك العلوم ثم تجاوزها، الإبداع هو أصلا إن أنا بقول لك ده علم، أنت بتقول لي إيه؟ بتشك في العلم، فأنت بتبتكر فبتتجاوز العلم ده، بقول لك دي نظرية أو قانون فأنت بتتجاوز تقول لا ده مش صحيح، في نقص فبتعدل عليه، ده الإبداع أو الابتكار. ده مش هيجي غير إن أنت تكون فاهم الحاجة فهم عميق جدا، ده لا يتأتى للإنسان إلا عن طريق التعلم باللغة الأم. ده أثر، إحنا قلنا أثر على الهوية إن هو بيبقى متنازع، الأثر الثاني على الإبداع. طيب إيه المشكلة الثانية؟ ودي خطيرة جدا وقد يستغربها كثير من الناس، فكرة إحنا بنشوف العالم إزاي. إحنا بنشوف العالم إزاي؟ يعني واحد يقول لك إيه، أنا لو بدرس فيزياء وأنا أصلا عربي وبتعلم وتعلمت إنجليزي كويس، أنا مهندس أنا عربي وتعلمت إنجليزي كويس، طبيب أنا عربي وتعلمت الطب باللغة الإنجليزية والإنجليزي بتاعي كويس، هتفرق في الظاهر الطبيعي اللي أنا بشوفها أو العلمية؟ يقول لك لا، ده فيزياء، ده كيمياء، ده طب. الغريب ان هو تفرق ازاي. في واحد اسمه بنيامين وورف، ده راجل هو في الاصل صحفي او بيقوم يعني كان بعمل صحفي امريكي. الراجل كان ليه شو يعني وظيفته حاجه لطيفه جدا، كان بيعمل ايه؟ يفتح الجرنان الصبح يشوف اي حريقه حصلت، ينزل الموقع يسال ايه اخواننا حصل ايه، حصل خير، ايه الحريقه حصلت ليه، يقولوا له السبب، حد رمى سجاره، حد مش عارف ايه، يروح كاتب الاسباب عشان تحسين شروط السلامة المهنية، بحيث انت لما تيجي تعمل مؤسسة او بتاع يجي الراجل ده يقول لك بص اعمل كذا، تحط طفاية الحريق في الحتة الفلانية، يمنع كذا، عشان ايه؟ يحسنوا خطوات السلامة المهنية. ده وظيفته الاصلية. الراجل حصل معاه موقف لطيف جدا، في اعلان لقي ان في محطة تخزين تنكات بنزين اتحرقت، راح رايح للمحطه، ايه يا اخوانا اللي حصل؟ والله يا عامر رمى سجاره او بسجاره في حريق. طيب خلاص، كتب الراجل ده تاني يوم تالت يوم رابع يوم المخزن نفسه هو بيتحرق، هو لنفس السبب. قال لا في حاجه غلط، ايه الحكايه؟ راحوا سالوا يا اخوانا انتم ده رابع مره لنفس السبب المكان هو المخزن ده بيتحرق، ايه الحكايه؟ قالوا له والله هو احنا دلوقتي العمال عندنا في تنكات، لما التنكات تبقى مليانه بنزين بنطبع عليها طبعة كده قابلة للإزالة مليء، يعني في بنزين، لما بيفضل تانك بنطبع عليه ايه؟ طبعة برضو قابلة للإزالة فارغ، الفارغ بنحطه بعيد خالص في آخر المخزن هنا، المليان بنحطه هنا. أنا دلوقتي عامل وعايز أولع سجارة، أولع جنب المليان ولا جنب الفاضي؟ فهو الإجابة طبعا عند العمال يولع جنب الفارغ. المشكلة إن كيميائيا، يعني أي حد من الحضور لو درس حاجة في الكيمياء أو كده يعرف إن البنزين ما بيشتعلش نفسه كسائل، سائل البنزين، يعني جبنا كوبايه حطينا فيها بنزين وجبنا كبريته ورحنا منزلين كبريته على طول في البنزين تطفي، لكنها سائل ميه. البنزين لو تم ترزيزه يعني دخل معاه نسبه هواء او بتاع، هو ده اللي يبقى بيشتعل، فبخار البنزين هو اللي بيولع مش البنزين السائل. تمام. العمال بالنسبه لهم كلمه فارغ، وده بقى اللي خلى بنيامين وورف وبعد كده بقى عالم لغه اجتماعي، عمل دراسات مهمه جدا في علم اللغه وتسجلت نظريه اسمها فرضيه سفير وورف او نظريه النسبيه اللغويه، اللي هي بتقول ايه؟ الراجل قال ايه ده بقى، يعني هو العامل بالنسبه له كلمه فارغ دي كلمه تساوي امن يعني مش هيحصل له حاجه، فبيروح يولع سيجاره كل يوم هناك، كل يوم بيولع في ايه المخزن بسبب الكلمه، ان هو مش قادر كلمه فارغ يعني امن. فهو بدا بقى الابحاث بتاعته اللي هو ايه، اللي هو نظريه النسبيه اللغويه، ان احنا بنشوف العالم باللغه، يعني ايه الظاهر اللي احنا انا واثنين ثلاثة تاني شايفينها، بس انا عربي واحد روسي واحد امريكي واحد صيني، شايفين نفس الظاهره بشكل مختلف بسبب ان احنا بنتكلم لغات مختلفه. بنيامين وورف بيقول طب المثال عشان نقرب، هي قد تبدو غريبه جدا للمشاهد، لا احنا لو حاجه احنا كلنا بنعملها وفعلا واضحه جدا، فكره الالوان. لو جبنا اربع بنات واربع ولاد، خمس ستات وخمس رجاله، ووريناهم مجموعه من الالوان، بشكل واضح جدا. كل الالوان اللي هتقولها الرجاله الستات هيقولوا لا مش دي الالوان دي خالص، غير القضيه المشهوره بتاعه الفستان بتاعه الناس مش عارفه لونه ده، ودي حاجه من نفس الموضوع ان هو حاجه الناس شايفاها هي هي شايفاها بطريقتين مختلفتين. لا موضوع الرجاله والستات ده واضح جدا مش محتاج لا تفسير علمي ولا بتاع. احنا كرجاله عندنا 7 الوان اساسيه، الكون كله عباره عن 7 الوان اساسيه، ابيض ازرق بني، ما عندناش الالوان اللي في النص دي، ازرق هو ازرق واحد مفيش حاجه تانية. الستات اللي عندها لون كتير خالص خالص، يعني الموضوع الدهانات الكمبيوتر ده اتعمل مخصوص عشان النساء. ليه؟ لانهم بيقدروا يميزوا عدد كبير جدا من الالوان احنا كرجاله ما بنشوفوش. تمام. هو من نيويورك بيقول نفس الحكايه، بيقول ان ده الدراسه بقى، هو درس من 60 ل 70 لهجه من لهجات الهنود الحمر، خلاص فوجئ بالاتي، ان كل لغه مختلفه عن اللغه الثانيه في النظام، النظام اللغوي العام. كل لغه من دول بتعمل رؤيه مختلفه للكون. ازاي؟ ليه مثلا لهجه اسمها لهجه الوشرم، الوشرم دي فيها 4 صيغ للدلاله على الفعل الماضي. يعني انا مثلا في العربي لو قلت ايه كتب ضرب، يبقى ضرب امتى؟ في الماضي. امتى في الماضي؟ من ساعه، من ساعتين، من اسبوع، من سنه، من 10 سنين؟ لا، كلهم واحد. اللغه الانجليزيه او لا، وزي الوشرم اللي لقيها بنيامين وولف، اللغه الانجليزيه مثلا بتميز، لا لو انت عملت حاجه في الماضي البسيط ده ليها دلاله، لو عملته في الماضي التام يعني حاجه وعملتها وخلصت من زمان قوي يبقى دي ماضي تام. لو قعدت مثلا واحد ايه قعد يتضرب فتره في الماضي خلاص يبقى ايه ده ماضي مستمر، يعني ده اتعمل في الماضي بس قعد يتعمل فتره في الماضي. فالانجليزيه بتميز بين 3 حالات في الماضي. العربي ضرب، امتى ضرب؟ اول ضرب ضربته منذ ساعه مثلا، يبقى خلاص منذ اسبوع. الظرف ده هو اللي هيحدد امتى ايه الفعل حصل. ليه لهجه اسمها لهجه النطق؟ النطق دي اللغه كلها افعال، اه كلها افعال ما فيهاش اسماء واحده. يعني ايه لغه؟ ايه سبب الاستغراب؟ اني انا كمتحدث باللغه العربيه تصوري عن الكون ناشئ عن اللغه العربيه، ان الكون كل حاجه لازم تكون حاجه من 3، يا اما اسم يا اما فعل يا اما حرف، ما فيش حاجه غير كده خلاص، عشان العربي فيه كده التقسيمه دي. لكن اللغات التانيه مش كده. واحد يقول لك بس ازاي ما فيهاش اسماء؟ اه النموذج اللي يوضح للمشاهد ده ان انا لو اي حد بيتكلم انجليزي، واحد صديقي انجليزي توفي ابن عمه او ابن خاله وكتب لي جواب وهو زعلان وانا عايز اتصل بعمه او خاله، انا مش عارف لسه مين اللي مات، مش عارف اعزي مين. ليه؟ هو هيقول لي ماي كازن اللي هو مين. انا في العربي عندي ابن خال وابن عم، ده واحد غير ده، وعندي خال وعم، ده غير ده، انكل خال وعم في الانجليزيه، ان خاله وعمه في الانجليزيه، كازن ابن عم وابن خال في الانجليزيه. طب هو مين فيهم؟ اللغه الانجليزيه غير مميزه لعلاقات القرابه في النقطه دي. يعني انا هو هيقعد يكلمني وهو زعلان وانا مش عارف اعزي، اه مش عارف. طب مين اللي مات؟ ابن خاله ولا ابن عم؟ وانا مش هبقى برضه عارف، بسبب ان اللغه نفسها. يعني احنا الاثنين لو انا واقف جنبي واحد امريكي او انجليزي وخاله وعمه جايين وانا خالي وعمي جايين، انا شايف اللي جايين دول مين؟ 2 خالي وعمي، هو شايف ان دي درجه واحده اللي هما 2 انكل خلاص. فدي حساسيه اللغات. مثلا لكم ان تتخيلوا لغه الهوسه، لغه غرب افريقيا، مسلمين غرب افريقيا، نيجيريا وبعض المناطق الثانيه شمال بوركينا فاسو وغيره، بيتكلموا ايه لغه الهوسه دي؟ انا لو انا متحدث باللغه العربيه قدامي حيطه وبيني وبين الحيطه كوره، فاقول ابص على الكوره كده واقول ايه الكوره امام الحائط، ده انا باللغه العربيه انا بشوف الكون بالطريقه دي. الراجل بتاع الهوسه ده بيقول ايه؟ الكوره خلف الحائط، خلف الحائط. طب ايه ده هو بيوصف ازاي؟ اهو هي اللغه، طريقه الوصف عنده بالطريقه دي. تمام. فده بيخلي ايه؟ بيخلي المتحدثين باللغات المختلفه بيشوفوا الكون بطريقه مختلفه. يعني قد نعرض لكم يعني بعض المشاهد المرئية عن فكرة ان بعض الباحثين احيانا بيشوفوا في ظاهر علمية بيعرفوش يرصدوها. يعني في 2 باحثين ألمان و2 باحثين إنجليز، 2 بيبحثوا على حاجة تتعلق بالحيوانات، امراض بتصيب ارجل الحيوانات، فبيدوروا على الجين المسؤول عن ظهور المرض. الباحثين الألمان اللغة الألمانية لا تفرق ما بين الأرجل والأقدام، كلها أقدام أو كلها أرجل خلاص. فهم بيدوروا على إيه؟ جين واحد مسؤول عن العيب اللي بيظهر في الحاجات دي اللي اسمها ايدين أو رجلين عندهم في اللغة. الانجليز عندهم اللغه الانجليزيه بتفرق ما بين فرونت والباك، دول اقدام اماميه اقدام خلفيه، فهم بيدوروا قبل العلم رؤيتهم للكون ان في اتنين جين وده جزئين من اجزاء الجسم، دي ايدين ودي رجلين، فبيدور على الجين المسؤول عن المرض هنا والجين. وفعلا البحث الانجليز بيدوروا من الاول بسبب اللغه عارفين ان في اتنين جين المفروض عشان ده ايدين ودي رجلين، هما بالفعل اكتشفوا الاتنين جين وخدوا عليه جايزه. الالمان لاسباب تتعلق باللغه نفسها هو مش قادر يتصور ان هو بيدور على 2 جين. احنا احيانا بنسميها دي ايه اللي هو القيود السابقه، دي حاجه قبل العلم، دي ممكن تاثر، عشان كده احنا بنقول الخصوصيه الثقافيه بما فيها اللغه والخصوصيه الاجتماعيه والحضاريه احيانا بتاثر على البحث العلمي. ليه؟ لان ده سابق على العلم، انت في اللاوعي بتاعك مقيد بسبب جزء من اللغه بتاعتك. تمام. طيب في اشكاليه، يعني احنا بنقول لغايه دلوقتي ايه، ان اللغه مؤثره على الهويه، اللغه مؤثره على الابداع، اللغه بتفرق في رؤيتك للكون بالظاهر الطبيعي اللي انت بتشوفها ازاي، والروسي بيشوفها ازاي، والانجليزي بيشوفها ازاي، والصيني بيشوفها ازاي. يقول لك طب خلاص، طب لو هو كده ما ممكن تكون الانجليزيه بتشوف الظاهر احسن. من ناحيه التقييم العام احنا يعني انا في الاصل جزء من تخصصي علم اللغه، اللغات بنقارنها ببعض زي بالظبط أنظمة الحاسب الآلي، يعني مثلا ويندوز 7، ويندوز إكس بي، ويندوز ميلينيوم، ده كل نظام مختلف عن التاني، ده أقوى، ده إمكاناته أقل، ده وهكذا. زي الأجهزة، في الكاميرات، الكاميرا في كاميرا كل ما الريزوليوشن بتاعها بيزيد، عدد النقاط في الوحدة، وحدة التصوير بيزيد بيدي صورة أوضح، كل ما يقل. اللغة كده في أنظم لغوية معقدة، معقدة بمعنى ايه دقيقة، وفي لغة نظم لغوية بسيطة. لو قرن العربية بالانجليزية، لا طبعا اللغة العربية ادق بكثير جدا، بل اعقد، في ناس يقول اعقد، اعقد ده يعني اكثر دقة، يعني الريزوليوشن بتاعها ازيد، اللي هو هي كاميرا يعني بتخليك تشوف الامور بشكل ادق. ده من ناحية العامة، من ناحية النظم المعلوماتي. في واحد دكتور اسمه ديفيد جيتسس مستشرق كان عامل كتاب اسمه اللغة العربية، هو ترجم بالعنوان ده اللغة العربية، محاسن العربية في المرآة الغربية، كان بيقارن العربية بعدة لغات أوروبية، فبيقول اللغة العربية دقيقة جدا من ناحية الأصوات والنحو والصرف وهكذا. تمام. طيب ايه اللي احنا بنقصده بالتعريب؟ نموذج دكتور علي مصطفى مشرفة. دكتور علي مصطفى مشرفة كان واحد من 10 بيشرحوا تقريبا في ثانوية ايام اينشتاين، ومن الناس اللي ادخلت تعديلات على النظرية النسبية لاينشتاين. الراجل كان بيكتب بالعربي، بيكتب بالانجليزي، اللغه العربيه بتاعته راقيه جدا. نشرت له الهيئه المصريه للكتاب كتاب بعنوان تجميع المقالات بتاعته اسمه مطالعات علميه، ليه مقال فوق الرائع اسمه اللغه العربيه اداه علميه. هو بينادي طبعا، هو راجل يعني كان بيشرح النظريه النسبيه بالعربي في المدارس الثانويه ايام الملكيه قبل 52، ومترجم كتاب النظريه النسبيه لاينشتاين باللغه العربيه، ترجمه راقيه جدا، هو اللغه العربيه بتاعته عاليه جدا كانه اديب. هو أستاذ رياضيات، أستاذ فلسفة، أستاذ فيزياء، بيدرس موسيقى في جامعة القاهرة أحيانا للطلبة وكده. راجل بيقول إن التعريب ده حاجة لا مناص منه، لازم يعني فيش أمة أو حضارة بتحترم نفسها إلا وبتعلم باللغة الأساسية بتاعها، عشان الناس تستوعب برضو فكرة التعريب. هو مش معناها إن الناس تدرس عربي وتنعزل عن اللغات التانية، لا، إحنا بنقول التعريب معناه، وده مهم جدا اخوان، ان التعريب معناه ان انا بتعلم العلوم الاساسيه بالعربيه، وبعد ما يوصل سني 10 سنين كطفل ابدا اتعلم كل العلوم المهمه، كل اللغات المهمه، يعني اتعلم انجليزي، اتعلم ياباني، اتعلم الماني بجانب العربيه، بحيث ايه ابقى عارف اضيف كل الجديد في العلوم من اللغات الثانيه للعربيه، ومفاهيمي وتصوراتي عن العلوم في ذهني وفي ذهن الطفل من اول ما هو في رياض اطفال لغايه ما يوصل جامعه، لغايه ما يبقى دكتور، لغايه ما يبقى مبتكر او مبدع او باحث باللغه الام، عشان نحافظ على هويته، على ابداعه، على ابتكاره، على رؤيته للكون تكون رؤيه عربيه، يعني بيشوف الكون بالعربي. تمام. شكرا لكم، نلتقي في الحلقه القادمه ان شاء الله. السلام عليكم.